لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين وعلى الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وذكر في موضع آخر من العدة أن هذه الطريقة يعني طريقة السيد المتقدمة غير مرضية عندي، لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا. احنا سير البحث أمس وأول أمس ذكرنا أنه الشيخ من أين يريد أن يبدأ وأين يريد أن ينتهي، لأنه الكلام في ملازمة شمول دليل حجية الخبر الواحد للإجماع المنقول بالقول الواحد. الشيخ الأنصاري يقول بعدم الملازمة. عدم الملازمة إثبات هذه الدعوة تحتاج إلى أمرين: الأمر الكبروي الذي ذكره من خلال الأمر الأول، والأمر الصغروي الذي يدلنا على أن نقل الخبر اللي نسميه خبر العادل في وادي. ليش؟ لأنه هو حسي، ولكن نقل الإجماع المنقول، نقل الإجماع إنما يكون حدسيا. فإذا كان حدسيا لا يمكن أن يكون مشمولا للدليل الذي يدل على حجية النقل الحسي، يكون هذا الدليل مختصا بالخبر العادل ولا يشمل الإجماع المنقول. ليش؟ لأنه وإن كان فيه بعض الأفراد يكون النقل حسيا بالنسبة إلى الإجماع المنقول، ولكن هذا على حد نظرية. وأما من حيث الوقوع الخارجي لم يتحقق، فكل إجماعاتنا إما أن تكون حجة من باب اللطف، والمشكلة في باب اللطف إحنا لا نقبلها، فإذا إجماعات الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي التي تكون حجيتها مستندة إلى اللطف أيضا لا اعتبار بها. زين، يبقى عندنا شنو؟ الإجماع الذي يقال بأنه حجة من باب الحدس، يعني شخص يتتبع أقوال العلماء في عصر يجدهم كلهم متفقين على حكم واحد، يحدث له بأن الإمام أيضا رأيه موافق لهؤلاء. هذا الحدس. الحدس له أقسام. نعم، قسم من هذه الأقسام الثلاثة للحدس، وهو فيما إذا كان مبتن على مقدمات حسية كما يأتي، هذا حجة. يعني بحيث لو حصلت تلك المقدمات لنا لحدثنا نفس الحدس، يعني أكو ملازمة عادية بين تلك المقدمات الحسية وبين ماذا؟ وبين هذا الحدس. هذا لا شك ولا ريب بأنه حجة، ولكن قسميا منها مو حجة. الحدس الذي يكون مستندا إلى مقدمات حسية ولكن لا ملازمة عادية بينها وبين الملزوم، يعني بينها وبين قول الإمام، أو لا، الحدس المبتني على الرأي والاجتهاد، هذا هم في القسم من الحدس. إذن عندنا ثلاث أقسام من الحدس: أحدهما حجيته كافية، واثنين لم تكن حجيتهما كافية. هسه إذا إجانا فد إجماع حدسي لا نعلم بأنه من قسم الحجة أو من القسمين اللذين ليس بحجة، لا، يجب علينا إحراز كونه من القسم الذي يكون حجة، وهذا الإحراز غير متحقق. فإذا الإجماع بكل أقسامه يكون موردا للتوقف وعدم القول بحجيته. ليش؟ لأنه إما أن يكون مستندا إلى اللطف مثل الشيخ وجماعته، وكل أصلا يكون باطل. ليش؟ لفساد المبنى على رأينا. اثنين، إذا كان حدسيا، الحدسي هم له أقسام ثلاثة، لا نستطيع أن نجزم بأنه من القسم الصحيح المقبول حجيته، فإذا كلها تكون ماذا؟ قابلة للتوقف وعدم القول بالحجية. نعم، إذا كان معرفة قول المعصوم من خلال حكاية الإجماع حسيا هذا كبرويا صحيح، ولكن صغرويا من حيث تحققه على أرض الواقع غير متحقق لأي شخص متحقق أنه في زمن الغيبة أنه حصل علم لشخص بأنه سمع القول من الإمام ولكن من دون أن يعرف شخصه، لأنه سمعه من 10 أشخاص أحدهم الإمام، هذا كلام غير قابل للتحقق حتى نقول هذا الإجماع مستند إليه. فإذا الإجماعات مرددة بين هذه الأمور، إما أن تكون من اللطف وإما أن تكون من الحدس، وعلى كليهما لا يمكن القول بحجتهما حجيتهما. فإذا أصلا الإجماع خارج تخصصا عن ماذا؟ خارج تخصصا عن الحجية، فضلا من أن نريد أن نجعله مشمولا لحجية دليل الخبر الواحد. إذن هكذا سوف تكون القضية. لذا الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يثبت لنا بأن الشيخ الطوسي كل إجماعاته مستندة إلى شنو؟ قاعدة اللطف. نعم، كل إجماعاته أصلا حجية الإجماع منحصرة في طريق واحد عند الشيخ الطوسي وهو قاعدة اللطف. لذا عند مناقشته للسيد المرتضى الذي يشكك في قاعدة اللطف يقول له أنت لا تشكك في قاعدة اللطف، الشيخ الطوسي يقول له ماذا؟ أنت تشكك في حجية الإجماع. هذا دليل على أن الإجماع طريقه طريق حجيته منحصر في اللطف، إلا لما رد عليه بهذا الجواب. احنا نريد نثبت هذا الشيء الآن الشيخ الأنصاري، والثاني يريد أن يثبت بأن الإجماع اللطفي لم يكن منحصرا فقط بالشيخ الطوسي، كل من قال بأن وجود المخالف وإن كان معلوم النسب خرق للإجماع ومضر لحجية الإجماع، كل من قال ذلك فهو يقول بحجية الإجماع من باب اللطف. ليش؟ لأن هؤلاء الذين يقولون بحجية الإجماع التضمني أو الدخولي يقولون المخالف إذا كان مجهول النسب نعم هذا يضر بتحقق الإجماع. ليش؟ لأنه هذا المخالف المجهول النسب قد يكون الإمام، ولكن إذا كان معلوم النسب مو واحد خلي 100 لا يضر. ليش؟ لأننا نعلم باشتمال هذا الإجماع وهذا الاتفاق على ماذا؟ على قول المعصوم. إذن الشيخ الأنصاري في المرحلة الثانية يريد أن يوسع دائرة الإجماعات المنقولة التي غير حجة المستندة إلى ماذا؟ إلى قاعدة اللطف. يقول مو تصورون بس الإجماعات المنقولة عن الشيخ الطوسي، بل كل من قال بقدح وجود المخالف مطلقا حتى وإن كان معلوم النسب قدحه في حجية الإجماع، هذا الإنسان أيضا يقول بحجية الإجماع من باب اللطف، إذن إجماعاته لم تكن حجة. ثم يأتي بكلام يريد أن يستظهر ذلك مثل الفاخر والشهيد، نعم، الذين يقولون، وكذلك المحقق الكركي المحقق الثاني يستشهد بكلامه لإثبات أنهم يختارون هذا المبنى مبنى قاعدة اللطف لحجية الإجماع. فإذا هؤلاء أيضا إجماعاتهم ليست بحجة، يعني راح تخرج من عندنا فد نسبة كبيرة من الإجماعات أصلا حتى يعني لا نقول بحجيتها حتى نريد أن نقول بأنها مشمولة لأدلة حجية الخبر العادل أم لا، أصلا تكون خارجة تخصصا. لذا وذكر في موضع آخر من العدة الشيخ الطوسي أن هذه الطريقة يعني طريقة السيد المتقدمة، وهي شنو؟ أنه لا يجب اللطف على الإمام. يعني يمكن أن تجتمع الأمة على قول والإمام مخالف لهؤلاء، ولكنه يحتفظ برأيه من دون أن يلقي الخلاف بينهم. لماذا؟ لأنهم هم صاروا سبب في هذا الحرمان، الأمة هي التي صارت سبب في هذا الحرمان. زين، غير مرضية عندي، لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا. إذا نفينا وجوب اللطف عن الإمام، إذن بأي شيء نستطيع أن نقول بحجية الإجماع؟ واضح؟ لجواز أن يكون قول الإمام مخالفا لها، أي للطائفة، ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده. انتهى. واضح؟
نعم.
إظهار ما عنده يعني من؟ يعني الإمام. وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف ما حكي عن بعض أنه حكاه، يعني التستري حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ الطوسي. هذا الكتاب التمهيد الظاهر كتاب مخطوط. جاء في ذلك الكتاب أن الشيخ الطوسي قال أن سيدنا المرتضى قدس سره كان يذكر كثيرا أنه لا يمتنع أن يكون هنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا علمها، مودع عند الإمام عليه السلام وإن كتبها الناقلون، ولا يلزم مع ذلك، يعني مع هذا الكتمان وضياع الحقيقة عند الناس، سقوط التكليف عن الخلق، مع أنهم لم يصلهم، ولكن مع ذلك أنهم مكلفين بهذه الأحكام. ليش؟ لأنه هم الذين منعوا أنفسهم من هذا الفيض، فيجب عليهم أن يتحملوا تلك التبعات. إلى أن قال: وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدة في أصول الفقه، وقلنا هذا الجواب صحيح لولا ما نستدل في أكثر الأحكام على صحته، أي في على صحة هذا الأكثر من الأحكام بإجماع الفرقة. أصلا دليلنا الوحيد لصحة هذا الحكم هو ماذا؟ إجماع الفرقة. زين، إجماع الفرقة من أين وصلنا إلى حجيتها؟ بأنه لو كان اتفاقهم خلاف الحكم الواقعي لوجب على الإمام أن يلقي الخلاف بينهم. فنستكشف من عدم إلقاء الخلاف أنه مشتمل على قول المعصوم أو رضا المعصوم بهذا الرأي. زين، فمتى جوزنا أن يكون قول الإمام خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره، يعني ولا يجب إظهاره من قبل الإمام، جاز لقائل أن يقول ما أنكرتم. المنافية هنا شوية العبارة كلش تعبانة. ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه السلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة، ومع هذا لا يجب عليه الظهور. أنتم ما أنكرتم هذا، يعني يمكن من يتظاهر بالإمامة وهو كاذب، نعم، والإمام موجود يستطيع عن ماذا أن يرد هذا، ولكن لا يجب عليه أن يظهر بأنه هو الإمام الحق، فتنطلي الحقيقة على الناس، والإمام ليس هناك وجوب يدفعه لإظهار بطلان من يدعي الإمامة الكاذبة. ليش؟ احنا منين احنا كنا نرفع هذه المنافات كلها؟ لأنه يجب على الإمام إظهار الخلاف وإظهار الحق إذا وجد الحق ضائعا في قضية. فإذا ماكو هيك وجوب، إذا راح يقلوننا بأنه هؤلاء الأئمة الباطل إذا أظهروا أنفسهم بأنهم أئمة حق يمكن أن يقبلوا عند الناس والإمام موجود ومع ذلك لا يجب عليه إظهار. هذا فد احتمال ولكن يكون خارجا عن الإجماع بهذا التعبير. نعم احنا كلامنا وين؟ بالإجماع. فلذا يمكن أن نقول كما قال بعض الشراح أنه ما أنكرتم هي ما نافية أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة والولاية يعني من علماء أهل البيت. نعم مو من تظاهر بالإمامة وهو كاذب. يعني هؤلاء العلماء عندما يتفقون على شيء على حكم نعم وهذا الحكم كان مخالفا للواقع والإمام موجود يمتلك الحكم الواقعي نعم أنتم ما تنكرون بأنه قد يكون الإمام موجودا ويمتلك الحكم الواقعي واتفاق هؤلاء على الباطل يعني لم يكن مصيبا للحكم الواقعي ومع ذلك لا يجب عليه. إذن النتيجة أن اتفاق علمائكم اتفاق من تظاهر بالإمامة والولاية من علمائكم لا حجية له ولا اعتبار به. ها؟ واضح هو المطلب بس هسه العبارة ما أنكرتم يعني لم تنكرون نعم لم تنكرون أن يكون اتفاق علمائكم بجانب وحكم الإمام في جانب آخر. إذن على أي أساس تقولون بأن اتفاق علمائكم هو حجة وإجماع الطائفة حجة؟ واضح؟ ما أنكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة والولاية من العلماء من علمائكم ومع هذا يعني وإن كان قول الإمام خارجا عن هذا الاتفاق ومخالفا لهذا الاتفاق ومع هذا لا يجب عليه الإظهار. لماذا لا يجب عليه الإظهار؟ لأنهم أتوا من قبل أنفسهم مثل وأتوا به متشابها. أتوا به يعني هذا الذي حصل لهم هذا البعد عن الحقيقة عن الرأي عن الحكم الواقعي إنما حصل إليهم باختيارهم بأيديهم نتيجة لتقصيرهم. فإذا يجب أن يتحملوا هذه التبعات. فإذا قبلنا هذا الإشكال فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا. يعني هذا المستشكل يقول بأنه إذا يمكن أن يكون قول الإمام خارجا عن اتفاق هؤلاء ومع ذلك لا يجب عليه إظهار الخلاف لأنهم ما حصل من أيديهم. فإذا في هذه الحالة يمكن أن يكون اتفاق الطائفة الإمامية ولكنه مجرد عن ماذا؟ عن قول المعصوم. فلا يمكن أن نقول بأنه حجة. إذن هذه العبارات التي جاء بها من الشيخ الطوسي تفهمنا بأن الشيخ الطوسي ليس له لإثبات حجية الإجماع إلا طريق اللطف. وإلا لو كان له طريق آخر مع اعترافه بأن ما يذكره السيد المرتضى صحيح ومقبول وموافق للأصول ولكن الإشكال الوحيد الذي يرد على مدعى السيد المرتضى هو ماذا؟ هو أن الإجماع يبقى من دون مستند. يعني لو رفعني لو قلنا بعدم وجوب اللطف لأن هؤلاء الأمة هم الذي فعلوا بأنفسهم هذا الأمر فيجب أن يتحملوا هذه التبعات هذا كلام مقبول وموافق للأصول نعم ولكن يرد عليه إشكال واحد وهو أن حجية إجماعنا منحصرة في هذا اللطف. فإذا نفينا اللطف فنفينا الإجماع. إذن فإن صريح هذا الكلام من الشيخ الطوسي أن القادح في طريقة السيد منحصر في استلزام طريقة السيد رفع التمسك بالإجماع فقط، هذا الإشكال الوارد، ولا قادحة فيها أي في طريقة السيد سوى ذلك وهو رفع التمسك بالإجماع. ولذا صرح في كتاب الغيبة بأنها يعني طريقة السيد قوية تقتضيها الأصول. نعم تقتضيها الأصول، فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال به، يعني لو كان لحجية الإجماع طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحق عليه اللي احنا نسميها قاعدة اللطف، لم يبقى ما يقدح في طريقة السيد لقبيلها، لأنه أي محظور ما راح يلزم عليها لاعتراف الشيخ بصحتها بصحة طريقة السيد لولا كونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع. إلى هنا استطعنا أن نثبت أن إجماعات الشيخ الطوسي كلها مبنية على ماذا؟ على قاعدة اللطف. وبما أن قاعدة اللطف لا توجب على الإمام إظهار الخلاف لأن دائرتها أضيق مما ادعي، فلذا لفساد المبنى كل الإجماعات المنقولة من الشيخ الطوسي تكون خارجة عن دائرة التمحيص أصلا. بعد هسه يريد شوية بعد يترقى أكثر من ذلك، مو بس الشيخ الطوسي، كثير من العلماء الذين يقولون بقدح وجود مخالف واحد لاتفاق الفقهاء حتى وإن كان معلوم النسب، هؤلاء كلهم يقولون بحجية الإجماع من باب اللطف، إذن إجماعاتهم أيضا ليست بحجة. ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه، يعني الاستناد في حجية الإجماع إلى قاعدة اللطف، ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر مطلقا، أنت هستضيفها مطلقا حتى وإن كان معلوما النسب. نعم إذا كان المخالف مجهول النسب هناك حتى على الإجماع الدخولي والتضمني يكون مضرا وقادحا، ولكن لأنه عمموا القدح حتى بالنسبة إلى المخالف المعلوم النسب نفهم بأنهم يقولون بقاعدة اللطف. ليش قاعدة اللطف سوف ترتفع لو كان المخالف معلوم النسب؟ يمكن أن الإمام كلف هذا العالم المعلوم النسب هو الذي يلقي بالخلاف بينهم، إذن هذا الاحتمال موجود، إذن اللطف قد تحقق والخلاف متحقق، فإذن الإجماع والاتفاق لا حجية له. زين، كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر، من هم؟ كفخر الدين، نعم، والشهيد، الشهيد الأول، والمحقق الثاني المحقق الكركي وأمثالهم. طبعا كل من قال بمخالفتي حتى وإن كان معلوم النسب هذا يقول بحجية الإجماع من باب اللطف. قال في الإيضاح فخر الدين في مسألة ما يدخل في المبيع، عندما يباع المبيع ما الذي يعتبر من لواحق هذا المبيع؟ مثل العبد عندما يباع تكون ملابسه ماذا؟ هي من توابع هذا المبيع، يعني لم يباع عريانا. وكذلك البيت عندما يباع بيبانه وشبابيكه وما شابه ذلك تكون من توابعه وما شابه ذلك. قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع إن من عادة المجتهد أنه إذا تغير اجتهاده، هذا شوية يحتاج هذه العبارة شوية شرح قبل التطبيق، يقول بأنه لو فرضنا عالما من العلماء أدرك عصرين، نعم أدرك عصرين، العصر الأول كلهم كانوا متفقين على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. صحيح. العصر الثاني كلهم متفقين على حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة. واضح؟ هذا مثال الترجيب على لحم الأرنب مثلا. هذا بالنسبة إلى العصرين. هذا العالم المخضرم الذي عاش في كلا العصرين، بالنسبة إلى العصر الأول اللي كلهم كانوا مجتمعين على القول بوجوب صلاة الجمعة، هو كان مخالفا، يقول بحرمة صلاة الجمعة. ثم تبدل رأيه في العصر الثاني، ولكن رأيه أيضا كان مخالفا لاتفاق علماء العصر الثاني، كلهم يقولون بالحرمة، هو يقول بالوجوب. يقول هذه الحالة عندما تحصل، لماذا عندما يتردد في الحكم السابق أو يتغير حكمه إلى حكم آخر، لماذا لم يبطل رأيه الأول؟ وكل إنسان ممكن أنه في وقت من الأوقات ما يصل إلى الحقيقة، ولكن عندما يصل إلى الحقيقة يعرف بأن ذلك الرأي كان باطلا، فليقول إحنا اخترنا مثلا كذا ولكن الآن نختار كذا، فذاك الرأي باطل، لم يبطله، نعم، وإنما يذكر الرأي الجديد الذي تغير أو الذي تردد في الرأي الثاني، يذكره في موضع آخر من كتابه أو من مؤلفاته. لماذا؟ يقول حتى يفهم، مثل هذا مثالنا اللي جبناه، حتى يفهم بأنه لم يتحقق الإجماع لا في العصر الأول. ليش؟ لأنه كان مخالفا، كلهم كانوا يقولون بالوجوب، هو كان يقول بالحرمة. إذن هناك من؟ هناك المخالف الواحد، وأنتم تعلمون بأن المخالف الواحد قادح. بالنسبة إلى العصر الثاني عندما اتفقوا على حرمة صلاة الجمعة، أيضا هو كان مخالفا، فإذا عدم إبطال رأيه السابق، شنو فائدة لبيان عدم تحقق الإجماع في العصر الأول من قبل العلماء المخالفين، وكذلك عدم تحقق الإجماع على خلافه في العصر الثاني أيضا؟ واضح؟ لأنه في كلا العصرين هناك مخالف. وكذلك بالنسبة إلى التردد، يعني إذا حكم بالوجوب مثلا في العصر الأول ولكن في العصر الثاني يكون مترددا، فإذا كان مترددا التردد يضر بالإجماع في العصر الأول لأنه كان مخالفا، وبالنسبة إلى العصر الثاني لأنه متردد، فالتردد نفهم مو بس أنه إظهار الخلاف مضر بالإجماع، وإنما عدم الموافقة أيضا تكون مضرة، لذا التردد أيضا يكون مضرا، نعم، عدم الموافقة أيضا مضرا بالإجماع. شنو نفهم من هذا الكلام للفخر؟ أنه يقول بحجية الإجماع من باب اللطف، لذا يعتبر المخالف الواحد، بل مو بس المخالف الواحد، عدم إظهار موافقة واحد من علماء العصر يكون مضرا بالإجماع. ليش؟ لأنه قد يكون ذاك كان مؤيدا من قبل الإمام بأنه لا توافقهم بهذا الرأي ولا تظهر الخلاف بينهم، إذن هذا المقدار أيضا يكون مضرا. هذا طريقة من يقول بحجية الإجماع من باب اللطف، وإلا إذا كان من باب الإجماع الدخولي خلي مئات العلماء من المخالفين، ما دام أنا عندي علم بأنه هذا الذي اتفقوا عليه هو يتضمن قول المعصوم، لا يضر بذلك. إذا يقول قال في الإيضاح، قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع. إن من عادة المجتهد أنه إذا تغير اجتهاده إلى التردد. كان في العصر الأول المجتهد الذي يعيش عصرين، بحيث خلافه يكون مؤثرا بالنسبة إلى العصر الأول والثاني. واضح؟ انزل. أنه إذا تغير اجتهاده إلى التردد، في العصر الأول كان يقول بالوجود، في العصر الثاني كان متوقفا، أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا. كان يقول في العصر الأول بالوجود، في العصر الثاني قال بماذا؟ بالحرمة. ولكن في العصر الأول كان مخالفا لعلماء عصره، وفي العصر الثاني أيضا كان مخالفا لعصره. يقول لم يبطل ذكر الحكم الأول، لم يقل أنا اخترت هذا الوجوب، هذه الحرمة، إذن الواجب الذي كنت أقول به باطل. لا، لم يبطله، لم يبطل ذكر الحكم الأول، بل يذكر ما أداه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر. لماذا؟ لهذه الفائدة، لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه، لأنهم حسب مثالنا كانوا مجتمعين ومتفقين بالقول على وجوب صلاة الجمعة. هو كان يقول ماذا؟
بالحرمة.
إذن ماكو فد إجماع على خلاف قوله حتى يكون حجة. واضح؟ بعد، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما، أي من الاجتهادين، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما. ليش؟ لأنه العصر الثاني متفقين على الحرمة، هو يقول ماذا؟
بالوجوب.
هو يقول بالوجوب. بالنسبة إلى العصر الأول هم كانوا يقولون بالوجوب، ولكن هو يقول بالحرمة. هسه احنا هاي الخصوصية بأنه عدم تحقق الإجماع في العصر الثاني بالنسبة إلى كلا الاجتهادين، هذه المقولة صحيحة حتى بالنسبة إلى الأول أيضا. يعني عدم تحقق الإجماع في العصر الأول بالنسبة إلى كلا الاجتهادين. ليش ما يذكر هذا الشيء؟ لأنه بالنسبة إلى العصر الأول، بعد العصر الثاني مو جاي حتى نحكم عليه، ولكن بالنسبة إلى العصر الثاني بعد أن تجاوزنا العصر الأول الآن نريد أن نحكم على العصرين، لذا يذكرهما. وإلا هذه الخصوصية، يعني انت هسه العصر الأول العصر الثاني، الاتفاق الأول على الوجوب، الاتفاق الثاني على الحرمة، رأيه اجتهاده الأول الحرمة، الاجتهاد الثاني ماذا؟
الوجوب.
وكلاهما مخالف لاتفاق عصره. معلوم أن اجتهاده الأول، العصر الأول الذي كان يقول بالوجوب، لم يتحقق الإجماع لا في زمانه في عصره ولا في العصر الثاني أيضا. واضح؟ أيضا لأنه أكو اختلاف، أكو مخالف، هو مخالف لإجماع عصره. نفس الكلام إذا جئنا ونظرنا إلى العصر الثاني، أيضا لم يتحقق الإجماع على خلاف قوله لا في عصره ولا العصر الأول. يعني لم يتحقق إجماع العصر الثاني لا بالنسبة إلى الاجتهاد الأول ولا بالنسبة إلى الاجتهاد الثاني. هذا بالنسبة إلى تغير الحكم، يعني تغير الاجتهاد، كان يقول بالوجوب ثم قال بالحرمة. هسه إذا تردد هم نفس الكلام، لذا يقول هنا وأنه لم يحصل، هذا بيان للتردد بعد مو للتغير، وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول. عندما يتردد بالواقع لا يقول ببطلان الرأي الأول، يعني شنو؟ يعني يشك فيه، يعني يكون معارضا لذلك الاجتهاد الأول. الاجتهاد الأول كان يقول بالوجوب، الاجتهاد الثاني شوية ضعف من اطمئنانه للقول بالوجوب فجعله متوقفا، فإذا هذا يكون معارضا لذاك. قد لا يكون الثاني هو الصحيح، قد يكون الأول هو الصحيح، فلا يستطيع أن يقول ببطلان اجتهاده الأول وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول، بل معارض لدليله أي لدليل الأول، مساو له، فلذا يذكره في موضع آخر. وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف. نعم، كثير أماكن من الإيضاح تجده ينقل اتفاقا ويقول وأما مخالفة فلان فلا تضر لأنه انقرض عصره. فإذا كان المخالف الواحد وخاصة إذا كان معلوم النسب لا يضر بالاتفاق، ما كان يجب عليه أن يعتذر بهذا الاعتذار. فمن اعتذاره نفهم بأنه يقول بقادحية المخالف الواحد وإن كان معلوم النسب. إذا ومن كانت هذه صفته فهو يقول بحجية الإجماع من باب اللطف، النتيجة عدم حجية إجماعه. وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف، وظاهره الانطباق على هذه الطريقة، يعني طريقة اللطف كما لا يخفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.